بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة الثامنة بعد المئة الأولى في 28 من شهر ربيع الثاني لعام 41,400,000، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل يجوز صلاة ركعتين بنية سنة العشاء وقيام الليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فإن العلماء قد شرطوا في الجمع بين النيات ألا تكون كل عبادة مطلوبة لنفسها ومستقلة بنفسها، وصلاة العشاء صلاة خاصة وصلاة الليل صلاة خاصة، ولهذا لا ينبغي تداخل النيتين هنا، وإنما يصلي سنة العشاء وهي راتبة مؤكدة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات مع الفرائض، ومن ذلك صلاة ركعتين بعد العشاء. وأما قيام الليل فصلاة مستقلة وحدها، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ب11 ركعة وب13 ركعة كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا المطلوب أن يوقع المصلي كل صلاة وحدها ولا تتداخل الصلاتان، لأن كل صلاة مطلوبة لنفسها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: ماذا أفعل إذا سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاتي، أو تذكرت نعمة أنعمها الله علي وخشيت أن تصيبها عيني؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، إذا وجد داع لذلك فلا بأس ولا حرج، إذا كان الإمام يقرأ شيئا من ذلك صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلى على رسول الله فلا حرج، لأن الذكر إذا كان له سبب في الصلاة فلا بأس به ولا حرج. ومن ذلك أن يحمد ربه عز وجل إذا عطس، وأن يسأل الله عز وجل من فضله إذا سمع صياح الديكة، أو يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالمسلمين في غياب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فأكثر الناس التصفيق لأبي بكر، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، فحمد الله عز وجل ثم رجع، وتقدم النبي وصلى بالناس، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. أما عن الجزء الثاني من السؤال، وهو ماذا أعد؟
إذا تذكر نعمة أنعم الله عليه وخشي أن تصيبها عينه.
نعم، إذا تذكر نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، يقول: وتذكرت أن يصيبها أو تصيبها عيناي، إذا عرف منه حسدا وعرف أنه عائن فليقل ما شاء الله أو غير ذلك مما يدفع العين، إذا كان يخشى منه إصابة العين أن يقول ذلك، وإن كان الأصل أن من رأى الشيء ويخشى أن يصيبه بشيء أو لا يخشى أن يقول ما شاء الله أو تبارك الله أو بارك الله فيه أو غير ذلك من الكلمات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم حمزة، تقول ما حكم الصور الكرتونية التي تكون على ملابس الأطفال وعلى الحقائب، مع العلم أنه يتعذر الحصول على ملابس أو حقائب خالية من الرسومات، وكذلك استخدام العرائس والدباديب للأطفال والحيوانات المجسمة، ما حكمها؟
الحمد لله رب العالمين. الذي عليه العلماء وهو الصحيح إلا من شذ منهم أنه لا فرق في الصورة بين أن يكون لها ظل أو لا يكون لها ظل، فالصورة التي في الثياب وفي السطور واللوحات وغير ذلك حكمها حكم التماثيل المنحوتة ولا فرق، وقد شذ من فرق بينهما وعليه. فإذا كانت الصورة في ستر وفي ثوب فإنها يلحقها الإثم، والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فوجد عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها بستر فيه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلته عائشة وقطعته. كذلك جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقد سترت أيضا جدارا لها بذلك، وكان فيه خيل له أجنحة، خيل له أجنحة، ومعلوم أن الخيل لا يكون لها أجنحة في الواقع، وهذه من الصور الخيالية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب وأمرها بقطعه، ولعل هذا هو الموجود أيضا في الصورة التي مرت معنا في حديث الستر، أو يكون هذه واقعة أخرى، لكن الأشبه أنها واقعة واحدة، لأنه لا يظن بعائشة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتكرر منها الواقعة. الشاهد أن الثابت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لوجود الصورة في الستر، فدل هذا على أنه لا فرق أن تكون الصورة في الستر أو تكون الصورة تمثالا، بل والصحيح من قولي أهل العلم لو كانت الصورة مهانة وتداس بالأقدام، وإن كان كثير من أهل العلم ذهب إلى أنها إن كانت مهانة فلا بأس وقاسها على العرائس، لكن جاء أيضا عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت بأنها قد أحضرت سترا أو أحضرت فراشا فيه تصاوير ليجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومع ذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قطعته. فأخذ العلماء من ذلك أنه لا فرق بين المهان وبين الذي يداس عليه ويجلس عليه وبين الذي يعلق، وهذا الذي يترجح عندنا أنه لا فرق، وقد دلت الأحاديث على ذلك. أما العرائس إن كانت لا معالم فيها للوجه وإنما على صورة العروسة، أو يكون الخيل على صورة الحصان لكن لا يكون فيه صورة في الرأس تدل على عليه كألا يكون له عينان أو فم أو غير ذلك، فهذا لا بأس به، وعلى هذا تحمل عرائس عائشة رضي الله عنها وخيولها التي كانت عندها أنه لم يكن فيها معالم واضحة، جمعا بين الأدلة، لأنها لو كانت صورا لدخلت في النهي إذ النبي صلى الله عليه وسلم إذن لم يقبل الصورة تمثالا. وقد جاء عند مسلم في حديث أبي لهياج الأسدي من حديث علي رضي الله عنه ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وكذلك ما جاء في الستر من حديث عائشة المعلق، وكذلك ما جاء أيضا في الذي يجلس عليه من حديث عائشة. إذن هذه ثلاثة أمور، الأمر الأول ما كان تمثالا وقد ورد النهي عنه، الأمر الثاني ما كان معلقا على ستر، الأمر الثالث ما كان مفروشا أيضا في ستر، ويلحق بذلك كله ما إذا كانت الصورة على ثياب. وأما حديث إلا رقما في ثوب فإن هذا محمول على ما لم تكن الصورة فيه صورة كاملة. وعليه وحاصل هذا الجواب إذا كانت الصورة التي على الثياب صورة كاملة ولو كانت على هيئة كرتون فإنها تمنع وتحرم ولو كان فيها بعض الشيء الخيالي، لأن حصان أو خير عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان له أجنحة وهذه صورة خيالية، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يجوز استعمال الثياب لو كانت فيه صور. وأما قول أختنا بأنها لا تجد إلا هذا، الحمد لله يوجد غير هذا، ولكن قد يعز هذا فابحثي بارك الله فيك ويكفيك ما تجدين إن شاء الله. فإن كان ولا بد فهاتي هذه الثياب واطمسي الوجه أو شيئا منه بحيث لا تكون الصورة صورة كاملة إذا كان الأمر كذلك، وهذا إن شاء الله يكون فيه مندوحة إن طمست شيئا من معالم الوجه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلم عليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما حكم العمل بقسم التأمين الطبي داخل مجموعة صيدليات تتعامل بصرف الوصفات الطبية على حساب شركات التأمين، وطبيعة العمل تشمل المراجعة والتدريب وقد يلزم الأمر التعاقد مع شركات التأمين؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز التعاقد مع شركات التأمين الخاصة كشركات التأمين الأهلية والشرق وكذا وغير ذلك، ولو كان في غير بلادنا في بلاد أخرى شركات التأمين الخاصة، لأن التأمين على الحياة أو على الصحة أو غير ذلك هذا كله مما لا يجوز، ولعلمائنا فتوى خاصة في هذا، ومنها فتوى اللجنة الدائمة بتحريم هذا بكل صوره. ولم يبح من التأمين إلا التأمين التعاوني، وهو أن يجتمع جماعة على التبرع، يتبرع كل واحد بجزء من ماله شهريا أو حسب ما يتفقون، فإن حصل لأحدهم شيء من الظروف أو كذا صرفوا هذا المبلغ له، فيكون كل واحد قد دفع ماله تبرعا لا عوضا، لا ينتظر شيئا، بل إما أن يأتيه شيء أو لا يأتيه فيكون متبرعا. هذه الصورة التي استثناها علماؤنا، أما ما عداها فإنها لا تشرع ولا تجوز، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، وعملك هذا يكون عملا محرما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخ أدهم، يسأل سؤالا حاصله: مديري في العمل ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ويشكك في السنة وينكر عذاب القبر إلى غير ذلك من أباطيله، فهل يجوز لي الصلاة خلفه إن كنا قد بينا له ولم يقتنع؟
الحمد لله رب العالمين، قطعا وقولا واحدا لا يجوز الصلاة خلف هذا الرجل، لكن هل يكون كافرا أم لا؟ إذا كان ينكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة كالصيام أو غير ذلك، إذا كان ينكر معلوما من الدين بالضرورة وقد قامت الحجة عليه فهذا كافر والعياذ بالله، فلا يصلى خلفه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نجا حمادي من الأخ أبي معاذ، يقول: أثناء الصلاة خلف الإمام وأثناء القيام قام أحد الأشخاص بالاتصال علي ونسيت إغلاق الهاتف وكنت أضعه أمامي على الأرض، فهل يجوز لي أن أقوم بالانحناء وأخذ هذا الهاتف من على الأرض لإغلاقه؟
الحمد لله رب العالمين، أما الانحناء على الأرض لأخذ الهاتف فإن كان لحاجة ماسة كأن يكون هذا الهاتف فيه ضربات متواليات جرس متوالي ويشوش على الناس ولا تستطيع أن تغلقه بقدمك مثلا، إذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن تأخذه وتعود. أما إذا كان لغير حاجة فإن بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة لذلك، إذن فرق بين الحاجة وعدمها، فإن كانت حاجة ماسة لا تقضى إلا بهذا ويخشى من التشويش المستمر، أما إذا كان مغلقا فلا حاجة، أو إذا كنت تستطيع أن تغلق بقدمك فلا حاجة، لكن إن كان ولا بد ولازم فإن هذا من الحركة التي تباح في الصلاة دافعا للتشويش، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ محمد، يقول: ذهبت لعراف لأرى كذبه وأنا أعلم أن من أتى عرافا فسأله عن شيء تبطل صلاته 40 يوما، فهل أستغفر الله وأصلي أم قد قضي بعدم القبول ولا أصلي؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، من ذهب إلى عراف حتى ولو كان لحاجة أو شيء مع عدم إيماني بأنه يعلم الغيب أو غير ذلك، إذا كان الأمر كذلك فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة أي أنه لا أجر له في صلاة، فعدم القبول هنا راجع إلى الأجر ولا وليس إلى صحة الصلاة. أما إذا كنت تصدقه في علمه الغيب فهذا كفر والعياذ بالله. أما من ذهب إلى العراف ليختبره هل هو عراف أم لا، يتبين كذبا من صدق إذا كان الأمر فيه وهم، فالذهاب على جهة الاختبار للحاجة من طالب علم أو من عالم ليبين أمره للناس هذا لا يدخل في النهي ولا حرج. أما إذا كنت تذهب للانتفاع به فإن كنت تصدق في دعوة علم الغيب فهذا كفر والعياذ بالله. وأما إذا كنت تذهب لحاجة فإنك تكون آثما ولا أجر لك في صلاتك وعليك الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: ما حكم صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، وهل تأجيل الصلاة عن وقتها سبب لعدم قبول الله عز وجل لها؟
الحمد لله رب العالمين. تأخير الصلاة عن وقتها إن كان بعذر كنوم أو نسيان أو غير ذلك فلا شيء عليك. وقد جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كنت قد تركت الصلاة عمدا فإن من أهل العلم من يرى كفر تارك الصلاة عمدا ولو كانت صلاة واحدة، فهذا على خطر عظيم. ومنهم من يرى أن الترك الكلي والمكفر، وإذا ترك بعضا وصلى بعضا فإنه لا يكفر، لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. المهم أنه على خطر عظيم جدا، حتى إن بعض العلم قد حكى كفره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وإن كان الذي يترجح عندنا أن من ترك بعض الصلوات فإنه لا يكفر إلا أن يتركها تركا كليا، لكن نقول هو على خطر عظيم جدا. أما مسألة القضاء فإن كان لعذر فإنه يقضي باتفاق، وإن كان لغير عذر فقد اختلف أيضا أهل العلم في القضاء للصلاة إذا تركها من غير عذر، فالجماهير على أنه يقضيها، وذهب جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى عدم قضائها، والذي يترجح عندنا قول الجمهور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: ما حكم من يقول إن عذاب القبر إنما هو عرض لمنازل الآخرة، مستدلا بقول الله عز وجل عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا جاهل بالأدلة الشرعية. الذي يقول بأن عذاب القبر إنما هو عرض فقط وليس عذابا هذا جاهل، اعتقد أولا ثم استدل، واستدل واختار من الأدلة ما قد يوافق هواه في الظاهر، فاستدل بهذا الدليل واستغل كلمة يعرضون عليه بأن ذلك إنما هو العرض وليس العذاب. والصحيح المجزوم به أن هذا العذاب وليس العرض الذي هو عرض المقاعد بلا عذاب. ويدل على وقوع العذاب بالفعل ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس. الحديث إذن قال النبي إنهما ليعذبان، ولم يقل إنه ليعرض عليهما العذاب، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. كذلك أيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أن صاحب القبر إذا كان معذبا فيضرب بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل أحد إلا الثقلان. وهكذا من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. فالعذاب في القبر عذاب حقيقي يقع على الروح ويقع على البدن في البرزخ، يقع العذاب على الروح ويقع على البدن. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ومن تبعهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر قبل ختام صلاته، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ولم يقل من عرض القبر، إنما هذا عذاب، هذا عذاب وليس عرضا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ صبري، يقول تاجر اشترى سلعة ودفع ثمنها ثم عرض عليه من البائع عرض، وهو أنه كلما جاء بمشتري آخر أخذ عليه نسبة من المال، والمشتري يأتي بمشتري وهكذا في نفس العرض التسلسلي، فما حكم هذا النوع من البيع؟
الحمد لله رب العالمين، سبقت الفتاوى الكثيرة منا في ذلك، وهي فتاوى العلماء من اللجنة الدائمة وغيرها، أن هذا التسويق الشبكي الذي يتم عن طريق أن رجلا يشتري سلعة ثم بعد ذلك يكون الإغراء له أنه إذا أتى بأعضاء جدد يشترون، فإنه يكون له نسبة على كل رجل يشتري منه ويشتري ممن يشتري منه ويغري من تحت يده وهكذا، فإن هذا من الربا. وتداول السلع هنا حيلة، وإلا فالأصل هو المال. ولهذا من جاء يقنع أحدا بالشراء لا يكون الإقناع راجعا إلى السلعة نفسها، وإنما يكون راجعا إلى ما يحصله من وراء السلعة من مكافأة قد تصل في الشهر إلى 20,000 إلى 30,000 إلى ما هو أكثر من ذلك على حسب نشاط العضو. فتكون المسألة مسألة تداول أموال، وإن كانت في صورة تداول سلع، ولهذا العلماء منعوا من ذلك، فلا يجوز الاشتراك في هذا الأمر. لكن إذا كان الإنسان يشتري السلعة لينتفع بها فقط فهذا لا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ أحمد، يقول كيف يعرف المصاب بالعين أنه مصاب بذلك، وما الضابط في معرفة أن المصيبة عقوبة أو ابتلاء، ولو كانت عقوبة فما هي كيفية التعامل معها؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن الشخص كيف يعرف أنه مصاب بالعين، فالإنسان تحصل له أحوال والعين لها أمارات، من ذلك اختلاف واختلاط الحال عليك، وأن حالك لا يكون متزنا، ومن ذلك الألم المتنقل في الجسم ولا يثبت في مكان واحد، ومن ذلك الصد عن بعض الأمور التي كنت نجيبا فيها كالدراسة مثلا أو التجارة أو غير ذلك. هذه أمارات أو بعض أمارات للإصابة بالعين، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل ثم تتخذ السبب الشرعي وهو الرقية، ولو كانت مقروءة على ما مع النفث عليه. أما عن السؤال الثاني وهو كيف أعرف إذا كان العقوبة التي نزلت بي أو المصاب الذي نزل بي نتيجة ابتلاء أو نتيجة عقوبة، راجع نفسك إن كان عندك من المعاصي ومن التجاوزات والمخالفات ما عندك، فإن هذا قد يكون عقوبة لك. وأما إذا كنت على الاستقامة والصلاح فاعلم أن هذا من باب الابتلاء، فاصبر واحتسب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأخ أحمد من ميت غمر، يقول كنت أعمل في مجال ما يتعلق بالبناء، ثم قمت بإجراء عملية جراحية فلم أعد أتمكن من ممارسة هذا العمل، فهل لو قمت بتعليم القرآن بنية التكسب مع وجود أصل النية من تحصيل فضل تعليم القرآن تعلم القرآن وتعليمه، هل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين. والله إن كانت نيتك أولا هي أنك تحتسب تحفيظ القرآن وتريد أن تعلم أبناء الأمة كتاب الله عز وجل، ثم تكون نية التكسب تابعا لذلك لا أساسا ولا استقلالا فإنه لا حرج عليه. ففرق بين من حفظ ليأخذ ومن أخذ ليحفظ. فإن أخذت لتحفظ وأنت ترجو الأجر في ذلك فأنت مأجور، أما إن حفظت لتأخذ المال فأنت مأزور ولست مأجورا. إذن لابد أن تكون نيتك هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يكون الأجر تبعا لذلك، ويجوز أخذ الجعل أو الرزق على تعليم القرآن، بل والأجر على الراجح من كلام أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ أحمد، يقول: هل ورد في الرقية الشرعية هيئة معينة للشخص ينبغي أن يكون عليها، بمعنى أن يكون متوضئا مثلا أو غير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، الطهارة مطلوبة، وإن كانت مطلوبة استحبابا وليس وجوبا حال الرقية وحال تلاوة القرآن، فإن هذا من أكمل ما يكون طالما أنك لا تحتاج إلى مس المصحف. لكن إذا كنت تحتاج إلى مس المصحف لزمك الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن حزم: ولا يمس القرآن إلا طاهر. هذا يلزمك. أما إذا كنت لا تحتاج إلى مس المصحف وتقرأه عن وتقرأ الرقية ومن القرآن عن ظهر قلب، فهذا لا حرج أن تترك الطهارة، لكن الأكمل أن تكون على طهارة. كذلك ينبغي أن تكون على هيئة المفتقر إلى الله عز وجل أيضا، وأن تستحضر الخشوع وكذا، وأن تكون خاشعا، فإن هذا أدعى القبول بإذن الله مع حضور القلب. كذلك ينبغي عليك أيها الراقي أن تتجنب الأمور المحرمة كالنظر إلى النساء ووضع اليد على النساء على الرأس أو مواضع من الجسد، فإن هذا لا ينبغي أن تمس المرأة عند ذلك، لأنه لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلا ذلك. أما إذا دعت حاجة فإن هذا من باب التطبب ولا إشكال. فعليك أن تراعي هذه الآداب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ هشام، يقول: سمعت كلاما لغير واحد يربط ما يحدث في سوريا بقرب حدوث ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من قتال المسلمين والنصارى عدوا من ورائهم ثم غدر بني الأصفر، فهل هذا مسلك صحيح؟
الحمد لله رب العالمين. على المسلم ألا يربط بين أحداث الزمان وبين ما يقع في آخر الزمان ربطا بلا دليل، فإن العلماء حذروا من أن يوقع الإنسان الأحاديث التي تكون في آخر الزمان على بعض وقائع الأعيان من قبيل الاجتهاد. لا ينبغي هذا، لأنه إذا لم يحصل التطابق كذب الناس الشرع وكذبوا بالأحاديث، كما يحصل من بعض الناس صور بعض المعارك والوقائع. أظن أيام صدام حسين حاكم العراق وما جرى هناك، كان بعضهم يقول هذا السفياني الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث الله أعلم صحته أو غير ذلك، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى غير ذلك من هذا الإسقاط والإنزال الذي يحصل مع كل حدث. العلماء حذروا من هذا الإسقاط، ما لم يكن الشيء متيقنا منه فإن الإنسان لا ينبغي أن يسقط هذه الأحاديث على وقائع الأزمان. فلهذا نقول ما يجري على أرض سوريا نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلها وأن يرفع الفتنة عنها، ما يجري على أرضها إنما هو من الفتن العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يتجنبها وألا يشارك مع أي اتجاه من هذه الاتجاهات، لأنه لا راية شرعية توجد. فعلى الإنسان أن يجتنب هذا حتى لا تكثر الفتن على أرض سوريا. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يزيل همهم وأن يرفع البأساء والضر عنهم وأن يجعل أمرهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ صلاح، يقول: أسكن في الطابق الأخير من بيت العائلة، ويريد أخي الذي يستمع إلى المسلسلات وغيرها أن يضع طبق دش فوق سطح البيت الذي هو سطح شقتي وخزان مياه، وكذلك يريد تربية الطيور فوق سطح البيت، فهل له حق في ذلك أم ليس له حق؟
الحمد لله رب العالمين. كان ينبغي على الأخي أن يبين سطح البيت هذا ملك لمن، هل هو مشاع للجميع الذين في البيت أم هو له؟ إن كان مشاع للجميع وهذا الأخ سوف يستخدمه في حدود ملكيته، فحينئذ إذا كان سيستعمله استعمالا محرما فعلى هذا الأخ أن ينصح لأخي ألا يستعمل هذا السطح استعمالا محرما، فإن استعمله استعمالا محرما فلا شيء عليه، أي على الأخ الناصح. أما إذا كان هذا السطح له وهو يملكه فإنه لا يمكن أخاه من استعماله على غير طريقة شرعية، فإذا كان هناك مخالفة كوضع هذا الطبق لينتفع به في مشاهدة المسلسلات والأفلام فلا يمكنه من ذلك. أما إذا استعمله في استعمال المباح فهذا من الإحسان لأخيه فليسمح له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل الابتعاد عن دروس العلم سبب لهجوم الشبهات والشهوات على المرء؟ وكيف يحقق المرأة جانب الخوف، وكيف يقوي المرء جانب الخوف من الله عنده؟
الحمد لله رب العالمين. نعم نعم نعم، قطعا بعد الإنسان عن دروس العلم يمكن الشيطان من قلبه ويمكن الشبهات من القلب، لأن الشبهة يتقلب معها القلب، فإذا لم يكن علم يدفع الشبهة تمكنت ولا شك، ولهذا كان العلم فرقانا وكان بصيرة وكان نورا. والعالم بخلاف الجاهل، الجاهل عرضة لأن يتشرب قلبه كل باطل، أما العالم وطالب العلم والذي واظب على الدروس ويحضر الدروس هذا والحمد لله إن وقعت شبهة فقد سبق الجواب عنها أو أنه يسأل شيخه عن ذلك فيزيل له الشبهة فورا. هذه فائدة دروس العلماء. ولا ننسى حديث مسلم في حديث يزيد الفقير لما جاء جماعة من الخوارج وأرادوا الخروج ولكن قالوا نحج أولا ثم نخرج، فلما مروا بالمدينة ووجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث في المدينة قالوا نجلس، هذا رجل من أصحاب رسول الله، نجلس نستمع إليه. فلما استمعوا إليه إذا هو يتكلم في حديث الجهنميين وكذا، فإذا بهم يعترضون، أي في خروج عصاة الموحدين يعترضون عليه، أنت صاحب رسول الله وكيف تقول بالخروج من النار والله عز وجل يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وأن من دخل النار فإنه لا يخرج منها. فبين رضي الله عنه أن هذا إنما يكون في الكفار، وأما في المسلم فإنه يخرج كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاءت الآية أيضا في القرآن: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، وما المقام المحمود إلا الشفاعة التي تكون كبرى في الفصل بين القضاء، والتي تكون أيضا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغير رسول الله في إخراج عصاة الموحدين من النار، فرجعوا جميعا إلا رجلا منهم. فدل هذا على أن العلم ينفي الشبهات وهو وقاية للأمة من كل زيغ وضلال، ولتزال الأمة بخير ما صارت في ركاب العلماء وما صارت مرتبطة بالعلم وأهله. وهل نجى الله عز وجل المجتمع المسلم من الضياع في فترات عصيبة في عمر أمة الإسلام إلا بالتمحور حول العلماء واللجوء إليهم بعد الله سبحانه وتعالى؟ كيف أن الله عز وجل أنقذ الأمة من خطر عظيم يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم أن اجتمع الناس في السقيفة حينما لجأت الأمة بعد الله عز وجل إلى أبي بكر رضي الله عنه واعتصمت بقوله وكان في ذلك النجاة. ولا ننسى أيضا في عصر أحمد رحمه الله لما كان من الدولة العباسية ما كان، وابتلي الناس بفتنة خلق القرآن وضرب أهل السنة بل وعذبوا بل وقتل منهم من قتل. ولولا فضل الله ثم التفاف الأمة حول الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله لكان ما كان. وهكذا فالله عز وجل يحفظ أمة الإسلام في العصور كلها إذا ما ارتبطت بالعلماء والتفت حولها. فإذا العلماء أمانة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ضلال الناس حينما يكون ذلك بفقد العلماء. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله أعلم.
يسأل شيخنا يقول: كيف يقوي المرء جانب الخوف من الله عنده؟
نعم، يقوي المرء جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى أولا باستحضار عظمة الله، فمن وقعت عظمة الله في قلبه ابتعد عن الذنب، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الحديث. الثاني أنه لا بد أن يستحضر عذاب الله وعقوبة الله عز وجل عن هذا الذنب لو عذبه في الآخرة، وهذا أمر عظيم. الأمر الثالث أنه يستحضر الخاتمة، فكيف لو أنه مات على هذه الخاتمة، فإنه يبعث يوم القيامة على هذا الذنب والمعصية. فعلى العبد أن يعظم جانب الخوف إلى الله عز وجل بتعظيم قدره وتعظيم شأن واستحضار عظمة المولى سبحانه وتعالى. ولهذا قال لقمان لابنه وهو يعلمه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخت رمزت لنفسها بألف ألف، تقول: زوجي يعمل في شؤون واستقبال المرضى في مجمع لطب الأسنان، حيث إن هناك نساء تعالج أسنانها عند رجال والعكس، فهل في هذا شبهة في المال أو حرمة في الوظيفة؟
الحمد لله رب العالمين، أصل العمل مباح، ولهذا لا حرج عليه أن يعمل في هذا. وأما إذا وقعت المرأة في محظور أو وقع الطبيب في المحظور فالإثم على من وقع في المحظور وليس على زوجك شيء، طالما أنه لم يساعد في المخالفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: أنعم الله علي بالاستقامة وأحاول الاجتهاد في الطاعة، ولكن بعض الأحيان أحس بشيء ما يجذبني إلى المعصية فأقع فيها بدون إرادتي وأشعر بالذنب، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتنا لك أولا أن تبتعد عن موارد المعصية وعن أسبابها، فإن الإنسان إذا تاب من المعصية وجب عليه الإقلاع عنها، ومن الإقلاع عنها الإقلاع عن بيئتها وعن سببها وعما يقرب إليها. إن كانت معصيتك من قبل الشهوة فابتعد عن ذلك ولا تورد نفسك هذه الموارد. إن كانت بمشاهدة أشياء ممنوعة فلا تشاهد، وإن كانت بقبول مال محرم فابتعد عن ذلك، وإن كانت نتيجة صحبة أشرار فاقطع علاقتك بهم، وهكذا. ولهذا جاء الحديث الصحيح في قاتل المئة نفس، لما جاء إلى العالم وقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، وما نحل بينك وبين التوبة، ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فانظر إلى هذه الوصية من العالم: ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله. ابتعد عن هذه الأرض التي طالما عصيت الله على أرضها وطالما ذكرك أصحابها بالمعصية، فإن بقيت على أرضها فلا تأمن على نفسك، فإنها الأرض المذكرة. ولكن الحق بأرض أهلها صالحون ولربهم راكعون ساجدون وللطاعة فاعلون حتى تنشط معهم، فإن الإنسان يقوى بإخوانه ويقوى بأصحابه. لكن إذا بقي الإنسان على بيئة المعصية مع ادعائه التوبة فإنه سيرجع، هذا أدعى للرجوع، فهذا الذي أنصحك فيه يا أخي. والأمر الثاني، استحضر عظمة الباري سبحانه وعظمة من ينظر إليك. هل أنت غائب عن الله عز وجل لا يراك ربي حينما تفعل المعصية؟ والله لو تسترت بالظلام، لو تجنحت بالظلام وتسترت بالأسوار وغبت عن أعين الناس، فإن الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هو أعلم بالسر وأخفى. فعليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تستحضر عظمة الباري سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن نظر الله عز وجل أسبق إليك من نظرك على محرم أو من وقوعك في محرم. فاتق الله وراكب مولاك، حينئذ بإذن الله لن تعاود هذه المعصية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي البشير، يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح ما وقع فيه ابن خزيمة رحمه الله تعالى في حديث الصورة ورد أهل السنة عليه.
الحمد لله رب العالمين. باختصار، الذي وقع فيه الإمام ابن خزيمة الإمام المبجل صاحب السنة أنه كان يتكلم في حديث خلق الله عز وجل آدم على صورتي، في رواية على صورة الرحمن، وضعف هذا الحديث وهو على صورة الرحمن، وقال في الحديث الآخر على صورته بعود الضمير على المضروب أو المشتوم أو غير ذلك، وعدم عودة الضمير على الرحمن سبحانه وتعالى. وهو بهذا التأويل أقصد بمنع أن يعود الضمير على الرحمن سبحانه وتعالى يخالف أهل القرون الثلاثة المفضلة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ما من أحد في القرون الثلاثة المفضلة أعاد الضمير على آدم، وهذا الذي أنكره الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الرد على من قال بعود الضمير على آدم، قال: وأي صورة كانت لآدم؟ وإنما يقول ذلك الجهمية، ولكن ابن خزيمة رحمه الله تعالى ليس جهميا والحمد لله، بل هو الراد على ذلك، بل إنه أخطأ في هذا الاجتهاد الذي خالف في أهل القرون الثلاثة المفضلة التي كانت على أن الضمير في ذلك يعود على الرحمن، وليس في هذا ما فيه إثبات النقص للرب عز وجل ولا المماثلة، إذ إثبات الصورة كإثبات أي صفة من الصفات على الوجه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وللعلم فإننا نقول إن ابن خزيمة رحمه الله يثبت الصورة للرحمن على وفق ما جاء في الحديث الصحيح، لكن يمنع عودة الضمير هنا في هذا الحديث على الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن، إنما هو يثبت الصورة كما في حديث الصورة المعروف. وبهذا الأمة ردت على ابن خزيمة ومن تبعه في ذلك، وهو الصحيح، أي قول علماء الأمة هو الصحيح في عودة الضمير على الرحمن سبحانه وتعالى. وقد صحح الحديث جماعة من أهل العلم الكبار، ويكفي أن العلماء وأهل السنة على القول بدلالته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: إذا قال الرجل يحرم علي الكلام مع فلان أو الأكل معه، فما كفارة ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا حرم الإنسان على نفسه مباحا وحلالا فعليه كفارة يمين، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فمن حرم على نفسه مباحا فعليه كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخ رمز لنفسه بألف سين، يقول: عندما أصلي تنزل مني قطرات بول، وذهبت إلى الأطباء وتناولت العلاج ولكن بلا فائدة، فكيف أصلي والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي بارك الله فيك، إن كان البول ينزل منك باستمرار لا ينقطع ولا يتوقف فإنك تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا شيء عليك ولو نزل البول. أما إذا كانت هذه القطرات تنزل عقب البول فقط ثم تنقطع بعد ذلك، فعليك إذا نزلت قطرة وتيقنت من ذلك، ولا يكون من باب الوسواس والشك، إن تيقنت من ذلك ونزل شيء، أن تخرج من الصلاة وأن تعيد طهارتك وأن تغسل ما أصاب من بدنك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: هل يحترم المبتدع من أجل علمه؟
الحمد لله رب العالمين، بل يحط عليه من أجل علمه، فإن من لم يعلم يعلم ويعذر حتى يعلم، أما من علم فليس علمه هنا الذي لم يمنعه من البدعة محل إكرام، بل هو محل إهانة. ولهذا جاء في الصحيح، الحديث الصحيح عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تصعد بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر العالم قارئ القرآن الذي قرأ القرآن وعلمه وكذا ولكن لم يعمل به، فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول الله عز وجل: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه هذا يكون علمه وبالا عليه، وكما جاء في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. والله عز وجل يقول: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يبقى هذا أوتي علما، والله عز وجل قال: فمثله كمثل الكلب. فهل يكرم صاحب العلم الذي لم يعمل بعلمه؟ والله عز وجل يضرب له هذا المثال. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء الذين كان عندهم علم ولم يعملوا به، فمن كان عنده علم ولم يعمل به فهذا محل الإهانة وليس محل الإكرام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخت رمزت لنفسها بي أختكم، تسأل سؤالا حاصله: أنا متزوجة من عدة سنوات والخلافات بيني وبين زوجي مستمرة منذ فترة طويلة بسبب سوء خلقه وسوء طباعه وبذاءة ألفاظه وعدم اهتمامه بنظافته الشخصية مع عصبيته الشديدة وتقصيره في حقوق الزوجية، حتى ساءت نفسيتي وكرهت الحياة معه، وفكرت في الانفصال منه، ولكن تذكرت مصير بناتي مع عدم قدرتي على النفقة، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، أنت ختمت السؤال في أنك تخشين بارك الله فيك إن انفصلت على نفسك وعلى ولدك وغير ذلك قد لا يكون لك لديك نفقة لا تستطيعين. فأقول بارك الله فيك: انصحي له وعليك بمواصلة النصح، فإن كانت تقع منه معاصي كترك لصلوات أو بعض صلوات أو شرب مخدرات أو غير ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلا يحل لك أن تعيشي معه، وانفصلي والله يتولاك. أما إذا كانت مسألة متعلقة به معاملة يعني فيها شدة أو غير ذلك أو عدم اهتمام بنظافة، فقدري وقارني بين مصالح ومفاسد ولا تلزمين بالحياة معه، لكن إن رجحت أن تعيشي معه من أجل نفقة أو غير ذلك فلا حرج عليك. أما إذا كان عنده معاصي وعنده كبائر فلا تعيشي معه حتى لا تتأثري بما يكون عنده، فلعلك تقعين بعد ذلك في المعاصي، والله أعلم. وأسأل الله أن يتولاك وأن يصلح زوجك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي مريم، يقول: هل هناك محظور شرعي إذا طرقت القرآن يقرأ بالليل عن طريق المسجلات وأنا نائم؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة التي صارت واقعا عند الناس اليوم، هذا يترك القرآن ليلا من أجل البركة ولا أحد يسمعه، وهذا ربما يترك القرآن في الشقة ويغيب عنها الشهر والشهرين من أجل طرد الشياطين، وهذا وهذا وهذا، لا أعلم أصلا في السنة يدل على هذا، فسماع القرآن عبادة لكن من متعبد، فمتعبد يستمع القرآن، والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالقرآن إذا قرئ فإنه يستمع له، فلابد من عابد يستمع إلى هذا القرآن أو تال للقرآن. فالذي ورد به العبادة أن يتلو الإنسان القرآن أو أن يستمع الإنسان القرآن، أما أن يجعل القرآن في البيت من باب طرد الشياطين فإنني لا أعلم لهذا أصلا عند العلماء. فلهذا نقول الإنسان يحرص على موضع التعبد، وموضع التعبد هو تلاوة أو استماع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمنهور من الأخ نور الدين، يقول ما نصيحتكم لطالب علم لديه نهم شديد للطلب لكن تزلزله مشاكل البيت والحياة ويصير أياما حزينا مهموما مما يؤثر على مذاكرته وتحصيله؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي يا طالب العلم، اجعل همك الأكبر في هذا الطلب لتحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى، فأي شيء يعدل الطلب، إنما الهم يكون للطلب، فإن قصرت فيه يوما حزنت. أما إذا ضاع شيء منك من أمور الدنيا ومن حظوظها فلا تبالي يا أخي، فالله عز وجل يخلف عليك بالخير. ولكن عموما أنت بشر، ولو وقع شيء طارئ فعد منه فورا، فإن الإنسان لا يسلم من شيء من ذلك، ولكن الشأن أن يتأثر الإنسان تأثرا يصرف عن الطلب أياما وشهورا، وإنما إذا وقع الشيء في لحظة أو في ساعة واسترجع ورجع من قريب فهذا شيء نرجو أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليك خيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول ما حكم عزو الأحاديث على المنبر، وما حكم عدم عزو كلام أهل العلم على المنابر، وهل يعد هذا من السرقة العلمية؟
الحمد لله رب العالمين. أما عزو الأحاديث على المنبر يعني أن يذكر الحديث ثم يقول روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كذا، أو روى أبو عيسى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو يذكر حديثا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، فإن هذا لا حرج فيه ولا بأس، فإن هذا إسناد والإسناد من الدين، والإسناد من الدين، وقد قال السلف سموا لنا رجالكم، وقالوا الإسناد من الدين، ولا فرق بين الخطبة والدرس والموعظة وغير ذلك. وعلى هذا العلماء، فإذا كان الحديث يذكره الإنسان بالإحالة والعزو فلا بأس، وإن ترك ذلك فإن كان الحديث صحيحا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل قال البخاري أو قال مسلم من عن أنس أو عن أبي سعيد، روى البخاري عن أبي سعيد أو روى مسلم عن أبي هريرة أو غير ذلك، فترك ذلك والحديث صحيح فلا حرج عليه، فإنه لا يلزم. أما إذا كان الحديث ضعيفا فلا يجوز له أن يذكره على منبره، وإن احتاج إلى أن يذكره لرده أو لبيان ضعفه قال والحديث ضعيف، وإذا قاله على المنبر وفي هذا الموضوع تروى بعض الأحاديث الضعيفة، يتكلم مثلا في فضائل شهر رمضان يقول وقد جاء في فضائل أحاديث ضعيفة منها كذا، فلا بأس ولا حرج، فهذا من الفائدة والنفع، والأصل في الخطيب أنه يعظ ويعلم الناس، فما المانع من ذلك؟ أما القول بأن العزو هذا لم يكن من عمل السلف أو لم يكن من عمل العلماء فإن هذا قول لا دليل عليه، ولا أعرف ذلك من كلام أهل العلم، بل يوجد في الماضي ويوجد الآن من كلام العلماء. راجع خطب ابن عثيمين، راجع خطب العلماء، تجدون شيئا من ذلك والحمد لله. فما أحد من العلماء فيما أعلم لا أعلم أحدا من العلماء حذر من الإحالة وحذر من الإسناد. ولماذا يحذر وما المانع من ذلك؟ ومن قال بأن هذا مسلك العلماء أو هذه طريقة العلماء فهل صبر طريقتهم وهل صبر خطبهم وهل اطلع على كل شيء أو سبق وعلم النص على ذلك؟ ولا ينبغي للإنسان أن يفتح بابا مغلقا وأن يحدث شيئا بلا كلام لأهل العلم سابق ولكل أحد. ومن السهل جدا أن يدعي الإنسان الدعوة، لكن هل الإنسان سبق أحد إلى هذا؟ هل أحد من العلماء وهم يتكلمون كثيرا فيما ينبغي أن يكون عليه الخطيب في خطبته من جملة الأداب وغير ذلك والأحكام، هل أحد من أهل العلم المعتبرين قال بأن الإنسان لا يحل في خطبته؟ نحن نقول ليس باللازم أن يحيل، ليس باللازم إذا كان الحديث صحيحا، ليس باللازم، لكن الكلام لو أحال يكون خارجا عن طريقة العلماء فليسمي لنا قائل هذا العلماء الذين ينهون عن ذلك والعلماء الذين حذروا من ذلك. وأنا بالمناسبة أقول على من تصدر حينما يقول بالذات في هذه المسألة هذه لم تكن من مسالك العلماء، هذه لم تكن من طريقة العلماء، هذه كذا وكذا، أن يكون هذا القول معتمدا على أمرين: الأول أن يكون قد سبق العلماء إلى هذا التنبيه، الأمر الثاني أن يكون له سبر منضبط محكم مستوعب لهذا الأمر فيعتمد على هذا. أما أن يقول ليس هذا من طريقة العلماء، وقد يكون الإنسان في مثل هذه المسألة رأى عالما وحيدا مثلا أو اطلع على بعض الأشياء فيقول هذه مسالك العلماء. فرق أن يكون هذا مسلكا لبعض العلماء ولا بد أن تعرض المسالك على الدليل، أو أن يكون مسلكا للعلماء جميعا وقد اتفقوا عليه. أما إذا كان البعض يرى كذا والبعض يرى كذا فنلجأ هنا إلى عرض هذه المسالك على الدليل الشرعي، فما وافق الدليل الشرعي الشرعي قبل وما خالفه فإنه يرد. فمسالك العلماء وطريقة العلماء هي التي عليها العلماء وهي التي يربي عليها العلماء. فلا بد للإنسان إذن في هذا الباب وفي تلك القاعدة التي قد تتكرر مع كثير من طلبة العلم بالذات أنه يلزمه أمران: إذا قال طريقة العلماء أو هذا خلاف طريقة العلماء أو يوافق طريقة العلماء، أولا أن يكون له مستند من كلام العلماء ومن فعالهم التي يدل عليها كلامهم والتنبيه على ذلك، وأن يكون هذا مسلكا لأهل العلم فعلا يرفع ذلك العلماء. الأمر الثاني أن يكون سابرا أحولهم فلعله يكون مسلكا أو تكون طريقة لبعض أهل العلم لو عرضت على السنة لا لكانت مخالفة. والذهبي رحمه الله تعالى في السير كم ذكر مسالك لبعض الناس ثم انتقدها وقال بأن السنة أولى، وقد تتبع بعضهم في سيره ونبه على هذا التنبيه وذلك المسلك. فليراعى مثل هذا الأمر حتى لا يفتح الباب على مصرعيه وكل يدعي أن هذه طريقة علماء وأن هذا مسلك علماء أو ليس كذلك، والله أعلم.
يقول السائل كذلك شيخنا في سؤال: ما حكم عدم عزو كلام أهل العلم على المنابر وهل يعد من السلف؟
أما مسألة عدم العزو لكلام أهل العلم ففيه التفصيل. إذا كان الإنسان يذكر الفوائد العامة التي يشترك العلماء فيها، كأن يقول مثلا على منبري: والتوحيد إفراد الله بالعبادة مثلا، هذا لا شك أنه كلام علماء، لكن هل يلزم الإحالة؟ ما يلزم الإحالة، لأن هذا مفهوم كلام العلماء. كذلك مثلا يقول على منبره مثلا يقول مثلا على منبره: فأصول السنة مثلا الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وكذا وباب الإمامة، هذا كلام علماء لكن ليس باللازم، هذه فائدة مشاعة يتكلم بها العلماء، ولا يكون الإنسان متشبعا بما لم يعطى. هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان الإنسان ينقل نص كلام لأحد فلا بد في ذلك من الإحالة وأن يقول قال فلان. فإن كان هناك داعي ألا يسمي فلانا لمصلحة ما فيقول قال بعض العلماء حتى لا تنسب هذه الفائدة العزيزة والفائدة الدقيقة والفائدة القائمة على الرسوخ إليه فيظن الناس أنه العالم النحرير وليس كذلك فيكون متشبعا بما لم يعطى إلى غير ذلك من التفصيلات الأخرى لكن المقام لا يتسع. أما أنه ينقل الصفحات أو ينقل العبارات المنمقات التي هي من نتاج غيره فلا بد أن يحيل وهذا من الأمانة العلمية وإن لم يفعل ذلك فهو السارق المذموم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أبي عبيدة يقول خرج بعض أصحاب الأهواء يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اختلفوا في العقيدة واستدل على ذلك باختلافهم في رؤية النبي لربه فكيف يرد عليهم؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الشبهة المتداولة في الناس كثيرا والتي يثير الحزبيون تبريرا لفعالهم وتسليكا لمخالفتهم لأصول أهل السنة والجماعة ويريدون أن يعذرهم الناس ولو كانت مخالفتهم في الأصول وفي العقائد ولو علموا وأقيمت الحجج عليهم بدعوى علامة تمزق الأمة حينما تختلف وقد اختلف الصحابة في العقيدة ونقول بئس ما قال هذا الرجل الذي يقرر مثل هذه ويقول الصحابة قد اختلفوا في العقيدة. إذا اختلف الصحابة في عقيدة المسلمين وعقيدة المسلمين واحدة أو متعددة عقيدة المسلمين فيها قولان عقيدة المسلمين واحدة فكيف يختلف الصحابة في هذه العقيدة الواحدة فيكون لهم العقيدتان؟ كيف هذا؟ وكيف يصح الإحالة من النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اختلفوا في العقيدة في باب العقيدة والنبي يحيل عليهم والمنهج؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة ومعاوية وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. كيف يحيل النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وهم مختلفون في العقيدة؟ أي أصل يحال على الصحابة فيه وهم مختلفون؟ فالصحابة أمة واحدة والصحابة كانوا على عقيدة واحدة. أما التمثيل على ذلك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم بقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وقول ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وفي لفظ رأى ربه بفؤاده فإن هذا ليس من الاختلاف أبدا بل هو اتفاق. فإن ما نفته عائشة غير ما أثبته ابن عباس. فإن عائشة قد نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بعيني رأسه على صفته وإنما أثبته ابن عباس فإنما أثبت رؤية الفؤاد مثل ما دل عليه حديث أبي ذر عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه فقال رأيت نورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون قد رأى ربه هذه الليلة وإنما أثبت رؤية النور. وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت. فدل هذا على أن ليس أحد من الصحابة أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربي بعين رأسي على صفته. فهذا مورد وهذا مورد ولم يختلف الصحابة بذلك. ومن قال بأن الصحابة قد اختلفوا العقيدة فليبرز لنا دليلا على ذلك وإلا فهو من الكاذبين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة تقول: ما حكم استعمال جوزة الطيب في الطهي، وهل يجوز المتاجرة فيها أو قبولها إذا أهديت لي؟
الحمد لله رب العالمين، جوزة الطيب من المسكرات ولا يجوز التجارة فيها. وأما من استعملها فإن كانت يسيرة من غير شراء، كانت يسيرة بحيث لا يسكر كثيرها، فلا بأس ولا حرج. ولكن أن الإنسان أن يحصلها بدون شراء، فنقول نبتعد عن هذه الجوزة في الطبخ سدا لهذا الباب. لكن من جهة أكل الطعام الذي دخلت فيه جوزة الطيب أو غير ذلك، فإن كان كثيره لا يسكر، كثيره لا يسكر، فيباح أكله لأنه ليس خمرا. أما عن الجوزة نفسها فإنها من المسكرات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة تقول: أحيانا نصنع عصيرا بدون ماء، فنعصر المانجو مثلا أو البرتقال بدون وضع ماء، ثم نضع فيه قطع الفواكه، فهل هذا يعد من النبيذ الممنوع؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا وضع الإنسان عصيرا ثم جعل فيه تمرا وزبيبا أو رطبا وغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك ونهى عن الخليطين، أن ينبذ معا من الرطب والزبيب وغير ذلك. وقد جاء حديث أيضا فيه التعميم في غير هذه الأنواع، فيه التعميم وهو لا ينبذ بين شيئين ولا يجمع بين شيئين في نبيذ، فهذا فيه العموم. وقد قال كثير من أهل العلم هذا يكره إلا إذا كان يسكر، فإن كان يسكر فهو حرام. وبعضهم قال لا، بل هذا يمنع ولو لم يصل إلى حد الإسكار، لأن النبي نهى عن ذلك، وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلا بد أن ننتهي. ثم هذا كما قلنا فيما ينبذ، سواء في ماء أو في لبن أو في عصير. أما ما يكون من سلطة فواكه، أن يجمع الإنسان بين أصناف كالتفاح والموز والبرتقال وغير ذلك ثم تؤكل، فهذا ليس نبيذا، وإنما هو جمع بين هذه الأشياء فقط في إناء وأكله، فهذا لا بأس به ولا حرج وعليه. فالسائلة عن وضع هذه الأشياء في عصير خام، هذا من النبيذ. فعند من حد النبيذ الممنوع في الرطب والزبيب وكذا، فلا يدخل هذا الذي تقوله هذه الأخت في الممنوع. وعند من قال بالتعميم كما جاء في ذلك حديث أنس أيضا، عند من قال بالتعميم فإنه يمنع كذلك، وعلى الإنسان أن يترك هذا إلا ما كان من سلطة فواكه، أو أنه يكتفي بالصنف الواحد فقط يجعله في الماء. فلو جعل تمرا وحده أو زبيبا وحده أو شيئا من هذا فالأمر في ذلك واسع، ولو نبذه فالأمر في ذلك واسع ما لم يصل إلى حد الإسكار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أبي عبيدة يسأل سؤالا مفاده: هل التلفظ بتكبيرات الانتقال في غير محلها في الركوع والسجود يبطل الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. تكبيرات الانتقال تكون بين الأركان، فإذا كان الإنسان قائما وأراد الركوع فلا يكبر وهو قائم، وكذلك لا يكبر وهو راكع، وإنما يكبر بين القيام والركوع، ولهذا تسمى بتكبيرات الانتقال. لكن يغتفر إذا بقي حرف في التكبير فكان معه وهو راكع، أو بدأ التكبير وهو قائم ثم أتم حال الانتقال، فمثل هذا يغتفر للإنسان. أما إذا جعل التكبير كله قائما أو راكعا فإن كان جاهلا فلا حرج، وأما إن كان عالما فبعض أهل العلم يرى بطلان صلاته لأنه يكون بذلك تاركا للتكبير في محله، أي لم يأتي بتكبيرة الانتقال، لأن الإتيان بالتكبير في غير محله كعدمه، وعليه يكون تاركا التكبير، والتكبير واجب فيكون تاركا واجبا عمدا فتبطل صلاته. فالأمر ليس سهلا، الأمر خطير، وعلى الإنسان أن يتحرى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم ألف، يقول: تم انتدابنا بشكل كامل من مكان عمل الأصلي للتدريب في جهة أخرى، وهذه الجهة الأخرى لا تلزمنا بالحضور، وأحيانا يطلبون حضور عدد أيام معين، ويكون الراتب من الجهة الأولى كاملا في كل الأحيان، فما حكم الراتب في هذه الحالة؟
المهم يا أخي بارك الله فيك أنك لابد أن تراعي النظام والقانون، لا ما يسمح به الموظف لك أو المدير. فحاصل الجواب إن كنت موافقا للقانون الموضوع عندك لقانون العمل فالأمر فيه سعة، أما إذا لم تكن موافقا للقانون ولكن هذه فقط يسمح بها المدير استثنائيا فإنه لا يجوز لك ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: هل حديث لو كان بعدي نبي لكان عمر حديث صحيح؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر، رواه أحمد والترمذي وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي على ذلك، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعله وقال اضرب عليه فإنه منكر، وله شواهد ولكنها ضعيفة، وإن كان بعض علم حسن كالألباني رحمه الله تعالى، لكن الذي يترجح عندنا ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: هل يجوز للزوج أن يتزوج زوجة ثانية في السر بدون معرفة زوجته الأولى، إذا كانت هذه الزوجة الأولى مريضة مرضا تعجز معه عن أداء حقوقه الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، إعلام الزوجة الأولى ليس في مخالفة شرعية، بل الذي أرى أن من أراد أن يتزوج زواجا ثانيا حتى يكون هذا الزواج ناجحا ففي أمور كثيرة، ومن ذلك الإعلام، هو لا يسرق، قد فعل شيئا مباحا من الحلال، حتى ولو لم يكن للمرأة الأولى، حتى لو لم يكن الإنسان عذر في الزواج، هذا شيء أباحه الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نحن نعلم أن هذا صعب على الأزواج، لكن لا نترك شريعة رب الأرباب لإرضاء الأزواج، لكن هذا لمن أتى بشرطه. قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فليس كل واحد يصلح لهذا التعدد، بل كثير من البيوت يخرب لأن بعض الناس يعدد من أجل قضاء وطر وفقط، ولا يكون مؤهلا لا من قبيل النفقة ولا من قبيل الديانة ولا من قبيل العدالة العدل ولا من قبيل ولا من قبيل، ولهذا يتزوج الشهر والشهرين ثم يطلق بعد ذلك فتقع مفاسد بسبب ذلك. فلهذا نقول الأمر وسط بين زوجة تمنع ذلك وتهدد بالطلاق وربما تركت البيت وأفسدت الحياة، وبين رجل متهور صاحب شهوة لا يراعي في هذا الباب إلا قضاء وطر وقتي ولا يبالي أيضا بهذا الأمر وربما ظلم، بين هذا وذاك نقول أمر مشروع شرحه الله عز وجل وأباحه، فمن كان عنده القدرة على ذلك وكان عنده الاستطاعة في ذلك فهذا أمر طيب، وإلا انصرف عنه الإنسان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه إن قدر الزوج الذي يريد أن يعدد مصلحة في كتمان هذا الأمر فهذا له، وليس باللازم أن يعلم الزوجة الأولى، ليس هذا باللازم، بل إنه إن تزوج الزوجة الثانية وأصر ذلك السنة والسنتين والثلاثة والأربع ولو إلى الممات فلا حرج في ذلك إذا رأى مصلحة في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: هل يجوز السجود على حائل مثل جزء من الحجاب الذي يغطي الجبهة؟
الحمد لله رب العالمين. أما الحائل الذي يحول بين جبهة الإنسان وبين محل السجود وكذلك بين اليدين ومحل السجود وغير ذلك، هذا في تفصيل عند العلماء. الأول أن يكون هذا الحائل الذي يحول بين الجبهة وبين محل السجود عضوا من الإنسان، يعني أن يضع يده ثم يسجد عليه، فهذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. الثاني أن يكون الحائل خارجيا كالسجادة وغير ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج، ولقد كان نبي يصلي على الخمرة وقد بسط له الحصير فصلى عليه كما في الصحيحين من حديث أنس. الثالث أن يكون الحائل من الإنسان كالثوب فيضعه عند الحاجة فلا بأس، أو لغير حاجة فيكره، كأن يسجد على كمه، أو تسجد المرأة على خمارها، أو يسجد الرجل على قلنسوته، فإن كان للحاجة كحر شديد أو غير ذلك فلا حرج، وإن كان لغير حاجة فإنه يكره، لحديث أنس في الصحيح في صلاة الصحابة في شدة الحر قال حتى إن أحدنا ليتقي الحر بثوبه، فهذا عند الحاجة، فإذا كان لحاجة فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأخت أم حبيبة تقول نحض قتكها إذا حدث فصل بين الصلاة والأذكار التي بعدها، فهل نأتي بهذه الأذكار؟
أعد السؤال أولي.
إذا حدث فصل بين الصلاة والأذكار التي بعدها، فهل نأتي بهذه الأذكار أم لا بد من الإتيان بها بعد الصلاة مباشرة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا حصل كلام مثلا أو فاصل لحاجة ما فإن الإنسان يتم الأذكار بعد ذلك. لو أن إنسان سلم ثم جاءه رجل فكلمه في حاجة فبعدما يقضي حاجته يقول هذه الأذكار، أما إذا طال الفصل جدا كالساعة وأكثر فإنه لا يقولها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول هل يجوز للحائض أن تذهب إلى المسجد لسماع العلم؟
الحمد لله رب العالمين. إن ذهبت إلى المسجد لسماع العلم من غير دخول ولكن كانت على السلم أو الدرج فلا حرج لأنها لم تدخل مسجدا، أما إذا كانت ستحتاج إلى دخول المسجد فقد اختلف أهل العلم في دخول الحائض للمسجد، والذي يترجح عندنا أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد لما جاء في الحديث أن النبي لما قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها قولها إني حائض. وإذا كان الجنوب يتجنب المسجد فمن باب أولى الحائض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول يوجد في بعض المساجد أكفان كثيرة يخشى عليها من التلف، فهل يجوز بيعها ووضع ثمنها في مصالح المسجد وهل يشترط إذن المتبرع؟
الحمد لله رب العالمين. علامة نبيعها ونجعلها في المسجد، هذه أكفان موقوفة لكفن الميت، فإذا كنت استغنيت عنها يا أخي إبراهيم فانقلها إلى مكان آخر حيث يحتاجون إليه، انقلها إلى مكان آخر حيث يحتاجون إليه، ولا تباع لأن ذلك يخالف شرط الواقف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أحمد يقول هل يجوز هبة ثواب ختمة قراءة القرآن لشخص ميت؟
الحمد لله رب العالمين. على الإنسان أن يقتصر على الوارد وهو الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولا أو ولد صالح يدعو له. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا وكذا فيشفعون فيه إلا شفعوا فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدعاء عظيم. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقول صلى الله عليه وسلم بعد الدفن استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فدل هذا على مشروعية الدعاء وهو أعظم ما يصل إلى الميت. وأيضا يشرع الصدقة للحديث الصحيح في المرأة حينما قال الصحابي رضي الله عنه إن أمي افتلتت وكانت تريد الصدقة أو كذا أفأتصدق عنها؟ قال تصدق. وأذن له النبي الصدقة. وكذلك الحج والعمرة وغير ذلك. أما ما عدا ما ورد فقد اختلف أهل العلم في وصول ثواب القرب إلى الميت على قولين، منهم من منع ومنهم من أباح وأجاز، وهذا الذي يترجح عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين مشروعية وصول ثواب أو مشروعية القرب وأن يهب الإنسان ثوابه الميت في بعض العبادات، فما المانع أن تكون في سائر العبادات التي يصح للإنسان أن يقوم بها؟ فلا مانع، فهذا جائز. فإن قيل هذه عبادة والعبادة مبنى على التوقيف، نقول نعم مبنى على التوقيف، وهذا لا يخالف في التوقيف، إذ ورد أن هذه القرب يتقرب الإنسان أو يهب الإنسان ثوابها إلى الميت، ولا فرق بين قربة وقربة إذا كانت القربة يصح الإنسان أن يفعلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ أحمد، يقول إذا مرت علي أكثر من سجدة أثناء قراءتي للقرآن فهل تجزئ سجدة واحدة عن الجميع في نهاية القراءة أم لا بد من السجود عند كل آية سجدة؟
الحمد لله رب العالمين. السجود سنة عند كل موضع، فإذا جاءت سجدة فاسجد، ولو أنه تكرر منك قراءة هذه الآيات فاسجد مع كل موضع. أما إن سجدت في الموضع الواحد قرأت الآية وسجدت ثم أعدت تلاوتها أكثر من مرة فإنك لا تلزم بإعادة السجود، لكن لو تعددت مواضع الآيات ومحل السجود فإنك تعدد ذلك. فالسنة أن تسجد عند كل موضع وليس أن تسجد سجدة على كل المواضع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ألمانيا من الأخ أبي همام، يقول قرأت تغريدة للإخواني طارق سويدان يتهم فيها العلماء المحذرين من الخروج على أئمة الجو بأنهم علماء السلطان، فما تعليقكم على كلامه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا رجل ضال، طارق السويدان رجل ضال منحرف له تجاوزات كثيرة جدا. وأما اتهام العلماء بأنهم علماء سلاطين يقصد بذلك علماء السنة الذين يقولون بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، اتهام هؤلاء العلماء بأنهم علماء السلاطين لأنه قد اختلف منهجهم، فطارة يقولون لا يجوز الخروج على السلطان وكذا، وطارة قد يرون في بعض البلدان مثلا بعض الوقائع فلا يفتون فيها. ونقول هذا السويدان هذه الوقائع والحمد لله العلماء يفتون فيها، لكن قد يكون هذا الواقع واقع فتنة ولا أحد أولى بالولاية من بعض، فحينئذ ينبه العلماء أن هذه فتنة وأنها تعتدل. وأما إذا كان هناك أحد يخرج على سلطان قد تم الشوكة له وقد استتب الأمر له فخرج عليه أي أحد، فإن العلماء يحكمون على أن هذا الخارج عليه ولو كان صالحا أنه لا يجوز له الخروج. طيب هل يلزم أن كل عالم من علماء السنة يتكلم في هذا؟ لا، وإنما يتكلم إذا تكلم بعض العلماء فقد بينوا والحمد لله. فعلى طارق السويدان أن يأتي لنا بالوقائع التي يجامل فيها أهل السنة أحدا ويفرقون بين الكلام في واقع وواقع آخر. أهل السنة والجماعة لا يجاملون الحكام بل هم علماء ملة يخبرون بما دل عليه الدليل، وكون العلماء يقولون لا يجوز الخروج على أئمة الجور هذا ليس مذهب العلماء، هذا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه وقع إجماع الأمة سلفا وخلفا، هذا الذي عليه العلماء، الصبر على جور الأئمة إلا أن تروا كفر باحر عندكم فيه من الله برهان. فإن كان هناك بلد معين فيها واقع مشتبه أو فيها كذا فإن العلماء والحمد لله يبينون هذا من جهة شرعية، يبينون هذا، فعلى هذا الرجل أن يأتي بواقع. وقد جاء في السؤال بعض واقع في بعض البلدان، ونقول له إن العلماء قد تكلموا في هذا الواقع ولم يتركوه، لكن ليس باللازم أن يتكلم كل العلماء حتى يرضى طريق السويدان عنهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ عمرو، يقول: هل لطالب العلم أن يشرح للعوام كتب أهل العلم بحيث يوضح للناس مراد أهل العلم من الكلام ويفسره لهم بشرط أن لا يخرج عن مراد الشارح، أم أن هذا يعد من التصدر؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان ستصدر يكون مفتيا ومدرسا وغير ذلك فلا يجوز، لكن لو كان طالب علم حصل علما ما له أهلية أن يقرأ مثلا على الناس في المسجد من كتاب رياض الصالحين مثلا شرح العلامة العثيمين فيوضح بعض معاني الكلمات أو يعلق بعض التعليقات الخفيفة فلا بأس، فإن هذا من باب الموعظة وباب الأمر معروف ونهي عن المنكر، فإن كانت له أهلية تمكنه من ذلك فلا بأس. أما أن يتصدر ويصبح شيخا يفتي ويبين ويحكم على في النوازل وغير ذلك فلا، هذا لا ينبغي إلا أن يكون مؤهلا لذلك. أما مسألة الخطابة أو موعظة بعد صلاة حضر تحضيرا جيدا فإن هذا لا بأس به ولا حرج، ولا يقال في هذا إنه مفتن أو إنه قاض، بل إنه واعظ يذكر الناس ولا بأس، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ نور الدين، يقول: أعمل في شركة مياه وأصلي في مكان عملي مع كون المسجد قريب مني، ولكن إن خرجت للصلاة بالمسجد ومر رئيس العمل فلم يجدني أحالني للتحقيق، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت تتعرض لمضرة إن تركت العمل وقت الصلاة جماعة، إن تركت العمل وذهبت لصلاة الجماعة فلك عذر أن تصلي في محل عملك، عليك أن تسعى في إقناع المسؤول أن تذهب لصلاة الجماعة، لكن إن كان هناك ضرر سترتب عليك أو خلل ساقع في العمل فصلي في محلك، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والجماعة قد تترك أحيانا لعذر من الأعذار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: معلوم أن الإيمان لا يقبل عند معاينة العذاب، فكيف قبل الله عز وجل إيمان قوم يونس بعدما عاينوا العذاب كما قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا؟
الحمد لله رب العالمين، هؤلاء ما نزل بهم العذاب ثم رفع، وإنما هؤلاء رأوا دليل العذاب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: بعدما عاينوا أسبابه، ولم يعاينوا العذاب نفسه إنما عاينوا أسبابه، وخرج رسولهم بين أظهرهم فعندها جأروا إلى الله ووفقهم الله عز وجل إلى التوبة، وجأروا إلى الله عز وجل فرفع الله عنهم العذاب الذي كان سيحيق بهم، لكن لما صدر إيمان منهم عفى الله عز وجل عنهم. فهؤلاء ماذا قال ابن كثير؟ بعدما عينوا أسبابه ولم يعينوا العذاب نفسه، أما إذا كان العذاب نفسه قد نزل فإنه لا يرفع عن أحد ولا ينفع إيمانه إذا آمن، لكن هؤلاء عينوا أسبابه، ولما خرج الرسول بين أظهرهم بعدما رفضوا الإيمان به علموا أن العذاب سينزل عليهم إلا بيؤمنوا به فجاروا إلى الله سبحانه وتعالى وفقهم الله عز وجل وهداهم من الإيمان به فآمنوا بيونس عليه السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخي قاسم، يقول: ما حكم من استحل النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بشهوة ولغير حاجة؟
يعني النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة ولغير حاجة، هذا ما قال به أحد من أهل العلم، بشهوة ولغير حاجة، هذا ما قال به أحد من أهل العلم. والله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإذا استحل هذا بعد العلم، أي قامت عليه الحجة وبينت له المحجة وبين له الدليل، ومع ذلك قال أنا سأنظر ولو بشهوة، هذا كافر والعياذ بالله، لأنه بذلك يكون مكذبا للنص القرآني، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بورسعيد من الأخ محمود، يقول: ما حكم دخول المرأة الحمامات العامة؟
الحمد لله رب العالمين، أول الحمامات العامة الآن صارت أماكن للنزهة، يعني المرأة تذهب إلى الحمام العام تذهب للنزهة وليس للحاجة. أما على طريقة الأوائل فكان الحمام هذا وهو المستحم مكان الاستحمام، كان ربما المرأة لا تجد مكانا في البيت تغتسل فيه أو غير ذلك مما قد يقع تحت الحاجة، فإذا خرجت المرأة إلى هذا المكان وتسترت عند الحاجة فلا بأس حال خروجها، ولا يترتب على ذلك فتنة، فهذا لا بأس. أما الآن فالغالب أن هذه الحمامات ولو حتى كانت مغلقة فإنه لا يذهب إليها النساء إلا للتنزه، وهذا لغير حاجة، ولا يجوز لهذه المرأة أن تكون في هذا المكان وأن تكشف عن عورتها ولو كانت بين النساء، لأنه لا حاجة لذلك، لأنه لا حاجة لذلك. وأيضا فمن الذي يأمن، من الذي يأمن اليوم في ظل خراب ذمم الكثيرين؟ فقد توضع الكاميرات في أماكن خفية فتنقل هذه الصور، كيف نأمن هذا؟ كيف نأمن؟ وقد جاء حديث عند الترمذي صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليدخل حليلته الحمام. والعلماء قالوا هذا إذا كان لغير حاجة، أما الحاجة فلا بأس، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ إسلام، يقول: هل صحيح أن أجر الصيام لا يدخل في المقاصة في المظالم بين العباد يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين، ورد أثر في هذا الله أعلم بصحته، إن كان قد صح فإنه يكون دليلا، وإلا إن لم يصح فإن المقاصة تأتي على جميع العبادات كحديث المفلس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: ما حكم قول البعض للآخر في أثناء الكلام: صل على النبي؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا من هدي السلف أن الإنسان إذا كلم أخاه قال صل على النبي أو قال وحد الله، ليس هذا من هدي السلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت مكة، تقول: إذا جاء شخص وطلب مني هاتفا معينا بالتقسيط واتفقنا على السعر قبل شرائه، فهل تجوز هذه الصورة؟ وإن كانت لا تجوز فماذا أصنع بعد أن تم البيع؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن يعقد بيع قبل ملك السلعة، إنما خذ الوصفة ممن يريد أن يشتري منك محمولا، خذ الوصفة ثم قولي له تعالي بعد يوم أو يومين أو كذا، فإذا أتت لك فاعقدي معها البيع بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك وبيع ما ليس عندك، وقد جاء في حديث حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتينا الرجل يريد مني كذا فأبيعه عليه ثم أذى فأشتريه له، أي ليس عندي فأبيعه عليه ثم أذى فأشتريه له، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي محمد، يقول رجل جامع امرأته في نهار رمضان فماذا عليهما مع أن العلم أن الرجل يعمل في المعمار عملا شاقا يصعب معه الصيام في الصيف والشتاء، وقد حاولت المرأة الصيام كذلك فعجزت لوجود طفلة مريضة تجري على علاجها.
الحمد لله رب العالمين. كفارة من جمع امرأته في نهار رمضان ذاكرا عالما مختارا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن كانا عاجزين عن الصيام أطعما 60 مسكينا، كل واحد منهما يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول ما هو أفضل وقت لصلاة الظهر للمرأة في يوم الجمعة، هل بعد الأذان أم بعد الخطبة؟
الحمد لله رب العالمين، الأمر واسع للمرأة طالما أنها في بيتها، فالمرأة ليست مطالبة بصلاة الجمعة ولو صلى في بيتها، المهم والمشترط أن يدخل الوقت، فسواء صلت بعد الأذان بعد الخطبة بعد ساعة، فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخت أم أحمد، تقول هل يجوز لي مصافحة خالي زوجي والجلوس معه من غير نقاب؟
الحمد لله رب العالمين، خال الزوج ليس محرما لك ولا يجوز لك أن تصافحيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مكة من مصر من الأخت مكة، تقول رجل نهى زوجته عن إزالة شعر حاجبيها تزينا له، وحلف عليها بالطلاق ألا تصنع ذلك، ولكنها وقعت فيما نهاها عنه، فهل يقع الطلاق بذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، يرجع لنية الحالف، فإن قصد طلاقا وقع طلاقا مع كفارة اليمين، وإن قصد يمينا مجردة وأراد أن يمنعها فقط فإن عليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ حسام، يقول هل يجوز للزوجة السفر خارج مصر للدعوة من غير محرم؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لها السفر خارج مصر بدون محرم، سواء كان هذا للدعوة أو لغيرها، وأولى لها أن تدعو نفسها ألا تخالف سنة نبيها، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي محمد، يقول هل تعد جميع المعاصي شركا أصغر من باب أنه يقل الخوف من الله عند ارتكابها؟
الحمد لله رب العالمين، فرق بين المعصية المجردة وبين الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر ما ورد في أحاديث النبي أنه شرك، كقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وكذلك ما كان وسيلة إلى الشرك، أما سائر المعاصي كالزنا وكذا فيقال معصية ولا يقال شرك أصغر، لكنه ينقص الإيمان والتوحيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول ما حكم اللجوء لما يسمى بالبشعة لمعرفة السارق، وهل هي ضرب من ضروب الدجل؟
الحمد لله رب العالمين، البشعة والذي أعلمه عنها من وصف أنها إنما هي عبارة عن حديدة تسخن على النار ثم تجعل على لسان الإنسان المتهم، يقولون فإن كان مثلا سارقا حقيقة لسعته وحرقت لسانه، وأما إذا ما كان سارقا فإنها لا تضر، فإن كانت البشعة كما وصفت أنا الآن فهذا من جنس الخرافة، وليس لنا إلا ما قاله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فليس لنا عنده إلا اليمين فقط، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.